أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام فيما أفاده الشيء فيما أفاده الشيخ النائيني في الزمانيات كالكلام والمشي، يعني الحركة وخروج الماء من العين، خروج الدم من الرحم، هذه الأشياء الزمانية اللي هي مبنية على الحدوث والفناء، يعني التصرف. قلنا قسم المبحث إلى ثلاثة. الأول أنه نحرز المقتضي، أنا أعلم أن المتكلم سيتكلم خلال ساعة، فعندي علم على أن مقدار كلامه، ثم أشك هل عرض له عارض أن يقطع كلامه أو لا، فما إحراز المقتضي والشك في الرافع فلا مانع من جريان الاستصحاب. عندي يقين بالحدوث وعندي شك في البقاء في الاستمرار، فلا مانع من جريان الاستصحاب. ثاني اللي ذكره أن أنا ما أحرز الداعي المقتضي، ما أحرزه سيتكلم ساعة، ربع ساعة، نصف ساعة، لكن عندي يقين بأنه تكلم، وأيضا شككت انصرف عن الكلام أو لا. بناء على رأي الشيخ الأعوان وبناء على رأي الشريف أنه الشك دائما يكون في الاستصحاب في الرافع، فلا بد من إحراز المقتضي ثم يأتي الشك. وهنا المقتضي أصلا إحنا ما أحرزنا، كم سيتكلم لا أعلم. قال على رأي الجماعة لا مانع من جريان الاستصحاب، على رأيه هو الشريف يقول مع غض النظر لا جري الاستصحاب، مع أنه صرح في الدورات الأخرى قال لا يجري، بس بيّن لماذا لا يجري، بناء على أن الشك لابد أن يكون بعد إحراز المقتضي، وهنا المقتضي غير محرز فلا يجري الاستصحاب. هذا ما إلى علاقة الكلام، ما إلى علاقة بكون الزمانيات، وإنما له علاقة بأصل المبنى. حتى في الأمور القارة لا يجري الاستصحاب إذا كان الشك في المقتضي، فلذلك لابد أن نميز. نحن نتكلم عن الأمور الزمانية، يعني الذي لها حدوث وبقاء، حدوث وفناء، فمع غض النظر عما ذهب أنه الاستصحاب يجري، إذا قلنا مع قول صاحب الكفاية، قلنا مع قول السيد الخوئي، قلنا مع قول المتأخرين، الغالب على أن الاستصحاب يجري وإن كان الشك في المقتضي. نعم هو والشيخ الأعظم لا يجري الاستصحاب، إذن لا مانع من ذلك. ثالثا نأتي إلى مثال قبل أن نقرأ عبارته، نأتي إلى نفس مثال الخطيب. الآن أنا أحرزت كل شيء، ما عندي مشكلة في المقتضي، ورأيت الخطيبة يخطب، الداعي الذي انقدح في نفس الخطيب أن يخطب لماذا؟ أقول يخطب لبيان مطلب أخلاقي، جيد. الآن الخطيب كمل المطلب الأخلاقي، يعني ما تيقنت به ارتفع. أشك هل الخطيب بدأ يتكلم بكلام في العقيدة أو لا، يعني الذي تيقنت منه ارتفع، وأحتمل أن يكون له صورة أخرى، مصداق آخر، جزء آخر من نفس الكلام لكن بانقداح آخر، فهل يجري الاستصحاب هنا أو لا؟ هل أستطيع أن أستصحب؟ يقول لا. لماذا؟ لأن هذا من الاستصحاب من القسم الثالث، الاستصحاب من القسم الثالث أنا متيقن من الإنسان في زيد، وأيضا تيقنت من ارتفاعه والاحتمال من وجود هذا الإنسان في جزء آخر في عمرو، فهل أستطيع أن أستصحب أو لا؟ قلنا لا يمكن أن نستصحب، لأن هذا شك بمن؟ في الحدوث، وليس شك في البقاء. فإذا هذه الصورة الثالثة هي نفس الصورة التي منعناها من استصحاب الكلي من القسم الثالث. قال نقرأ حتى نذكر هو مطلب القادم. الثالث بناء على الأول والثاني قرينا، الثالث الآن نقرأ وبينا. وهو ما إذا كان الشك في بقاء الزمان كالحركة والكلام الخطبة لأجل احتمال قيام مبدأ آخر، مقصود مبدأ آخر يعني حركة جديدة، كلام جديد، دم جديد، ماء جديد، يقتضي وجوده مقام المبدأ الأول، هذا الاحتمال الذي علمنا بارتفاعه، كما إذا شك في بقاء التكلم أو شككنا في بقاء الماء أو الدم لأجل احتمال انقداح داع آخر في نفس المتكلم يقتضي التكلم بعد القطع بارتفاع الداعي الأول. الداعي الأول الذي كان يتكلم به يبين مطلب أخلاقي، تأكدت من بدايته وتأكدت من نهايته فأعلم المبدأ وارتفاعه. الآن أشك أقول لا زال يتكلم، لماذا؟ قد انقدح عنده داع آخر يريد أن يتكلم في العقيدة فأشك، فهل هذا يجوز لي الاستصحاب؟ الجواب كلا، فالأقوى عدم جريان الاستصحاب فيه، لأنه يرجع إلى الوجه الثاني من القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلي. وقلنا هناك لا يمكن جريان الاستصحاب، فإن وحدة الكلام عرفا إنما تكون بوحدة الداعي، فيتعدد الكلام بتعدد الداعي، فنشك في حدوث فرد آخر للكلام مقارن لارتفاع الأول. هذه مسألة مهمة لكن أيضا سهلة. الشيخ ولعله الشيخ أيضا الأعظم مر عند كلامنا إذا تلاحظون، إحنا بعد أن علمنا أن الكلام مبني على وجود وعدم، إنسان ما يمكن يتكلم بكلام واحد والكلام كله حاضر أمامنا، وإنما الكلام اللاحق يعدم الكلام السابق وهكذا، فدائما بين وجود وعدم. العرف ماذا يرى؟ يرى أن هذا المقطع من الكلام هو كلام واحد. جيد، الآن إذا جلس يقولون انقطع الكلام، يعني الآن إنسان يتكلم يتنفس فما يستطيع أن يتكلم ويتنفس، فلا بد يسكت يتنفس ثم يعاود. العرف يروى أن هذا التنفس غير مخل بوحدة الكلام، مع أنه ليس كلام، ما يجمع الإنسان بين الكلام والتنفس، لكن كلام يستمر يتنفس ثم يعاود الجملة التي بعدها. قالوا هذا التنفس غير مخل بالوحدة الاتصالية. الآن تكلم ثم جلس، جلس مقدار 10 دقائق 5 دقائق ثم عاود يتكلم مرة ثانية، فهل هذا الكلام الثاني هو نفس الكلام الأول عند العرف أو لا؟ قالوا يختلف، ممكن أنا جلست حتى أفتح، خطيب واقف تعب من الوقوف جلس هنيهة حتى يرتاح ثم عاود مرة ثانية، هذا مو تنفس، هذا حتى يريح رجليه مثلا. فهل يعتبر هذا كلام واحد؟ الجماعة ما يذكرون هذه الفقرة. نعم قد يذكروها في مسألة السفر، مسافر ثم جلس، تقطع هذه بنية القصد أو لا، هناك الكلام يذكر. الشيخ هنا وصاحب الشيخ الأعوان اطلوا عبارة أخرى عن مسألة الاتصال العرفي، وهو الداعي للكلام، الداعي للكلام. قالوا هذا الداعي للكلام يجعل الكلام واحد العرف، أما إذا انقدح في ذهنه كلام آخر فيعتبرون هذا كلام جديد يختلف عن الكلام الأول. هذا الميزان أيضا غير واضح. مثلا خطيب الآن تكلم، من الأول مقصود أن يبين مطلب في الأخلاق، أثناء ما تكلم دخل للمجلس شخص عقيدته غير جيدة فأراد أن يبين العقيدة لأن هذا دخل للمجلس، فتبدل الداعي من داعي أخلاقي إلى داعي في العقيدة، وهو لم يجلس طويلا وإنما أثناء استرساله نظر رأى فلان جالس فنقل الموضوع من هذا الموضوع إلى موضوع آخر. فهل هنا العرف يروى أن هذا كلام آخر؟ مو واضح. يعني انقداح الداعي كبرويا يدل على التعدد، هذا مو واضح. هو الشيخ العام ذكره أيضا، بينه الشيخ العام، هم ذكر على أن الكلام الواحد بلحاظ الداعي، لكن هذا التفسير يحتاج إلى مراجعة. فلو جعلنا الميزان العرف كان أسلم من الإشكال. يعني كما جعلنا التنفس بحسب العرف لا يخل، أن تغير الداعي بحسب العرف إذا كان كأنه كلام واحد أيضا لا يضر، والجلوس المخل يضر والجلوس غير المخل لا يضر. يتكلم رئيس، يتكلم خطيب، يتكلم مفكر، يتكلم يستضيفون، فتكلم بكلام طويل تعب، جلس على الكرسي حتى يرتاح يشرب الماء 5 دقائق ثم بعد ذلك عاود أن يتكلم نفس الكلام، أضاف له وتوسع الكلام، فهل يعتبر هذا كلام آخر؟ مو واضح هذا يعتبر كلام آخر. العرف يرون أن هذه الحالة مثل حالة التنفس تختلف، فإذا الموارد ضابطها هو العرف، فالعرف إذا رأوا هذا كلام واحد فبها، إذا لم يروا كلام واحد فيكون هذا كلام اثنين. أما مجرد اختلاف الداعي ونجعله هذا كلام آخر فيبدو المسألة ليست على هذه الصورة ولها شواهد. على كل حال الشيخ النائني هنا تابع الشيخ الأعظم، إذا ترجعون إلى كلام الشيخ الأعظم أيضا في خصوص الكلام بين ده، حتى في المشي أن هذا يمشي ذهب إلى بيته، بالأثناء صارت عندني أن يذهب إلى السوق، داعي آخر لم يكن في باله أصلا، فهذا المشي إلى السوق يعتبر مشيا آخر أيضا مواضح. فلو يوكل الميزان إلى العرف لكان أسلم من الإشكال. وعلى كل حال قال فالأقوى، لاحظ، عدم جريان الاستصحاب فيه لأنه يرجع إلى الوجه الثاني من القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلي، فإن وحدة الكلام عرفا إنما تكون بوحدة الداعي. هذا كأنه الشيخ النائيني حصرها أعيد عبارته، فإن وحدة الكلام عرفا إنما تكون بوحدة الداعي. هذا مو واضح، حصر حصر جعله إنما تكون بوحدة الداعي، هذا مو واضح. ممكن الداعي يختلف يتكثر لكن الكلام يبقى واحدا. فوحدة الاتصال العرفي هي المناط، وحدة الداعي شيء آخر. على أن الداعي خارج عن الكلام، فتفسير الوحدة بأمر خارج عنها خلاف المتعارف. الداعي ليس في حقيقة الكلام. إذا تذكرون تمايز العلوم، الشيخ صاحب الكفاية في بداية كلامه ذكرنا الأصول الثمانية، المناطق اللي ذكروها في الحاشية موجودة هناك بشكل مفصل. الرؤوس الثمانية نتكلم عن الموضوع وتعريفه والواضع وإلى آخره، موضوع ما هو تمايزه. الآن كيف نميز بين النحو والصرف والبلاغة؟ هذا علم وهذا علم وهذا علم. كيف نميز بين علم الأصول وبين علم الفقه أو المنطق؟ كيف نميز؟ قالوا العلوم لابد أن تتمايز. فالجماعة بعضهم قالوا تتمايز بتمايز الموضوع، يعني هذا الموضوع يختلف عن هذا الموضوع. وجدوا بعض الموضوعات مختلفة، أضافوا قيد الحيثية، من هذا الحيث تختلف عن هذا الحيث. صاحب الكفاية لا تراجعون في الجزء الأول قلت تتمايز بتمايز الأغراض، يعني الغرض من الأصول ما هو والغرض من الفقه ما هو. العلوم تتمايز بتمايز الأغراض. من جملة الإشكالات التي وجهت عليه رضوان الله عليه، الغرض خارج عن الموضوع، خارج عن العلم، والتميز بالذات أولى من التميز بالعرض. الغرض مو داخل بالعلم، الموضوع داخل بالعلم. هنا الشيخ قدس الله نفسه نسب التمايز إلى العرف، عبارته فإن وحدة الكلام عرفا إنما تكون بوحدة الداعي. الداعي خارج عن الكلام، الداعي خارج عن الكلام، هاي أغراض. أنا عندما أتكلم بكلام واحد العرف من أين علم أن غرضي ما هو؟ أريد أتكلم الآن عن كلام في الأخلاق وتكلمت، من أين علم العرف أن غرضي هذا؟ وبالأثناء حولت الكلام إلى العقيدة، من أنزل من المنبر ما شاء الله كلام جيد، لا يعلمون أن كلامي كان الأول له داعي والكلام الثاني غيرت الداعي، من أين علموا؟ وكلام واحد وإن اختلف الداعي. فلذلك من الغريب أن يحصر التنوع العرفي ربط بالداعي. على كل هو أعلم بما قال، لكن المسألة واضح أنه هذا الكلام العرف لا يوافق عليه دائما. أرجع لعبارته حتى نحفظها، فإن وحدة الكلام عرفا إنما تكون بوحدة الداعي، ثم ماذا قال؟ فيتعدد الكلام بتعدد الداعي، يعني لم يكتفي بالأولى وإنما ذكر الثانية. فكأن الأول إنما وحدة الكلام بوحدة الداعي، ليس فقط هذا، نعكسها أيضا أن تعدد الكلام بتعدد الداعي. هذا من أين الميزان؟ ميزان عقلي له، ميزان شرعي له، الناس تتكلم قبل الشارع، وما كل الميزان عرفي. هو ما حال إلى العرف، هو العرف على ما يقولون ببابك، فهل العرف يوافق على هذا أو لا؟ العموم لعلي لم أفهم مقصوده. قال فيشك في حدوث فرد بعدنا بالثالث، فنشك في حدوث فرد آخر للكلام مقارن لارتفاع الأول عند احتمال قيام داع آخر في النفس بعد القطع بارتفاع ما كان ماذا ما كان متعددا أو منقدحا في النفس أولا، فلا يجري فيه الاستصحاب. هذا كلام أيضا غريب. يعني ماذا أريد أن أقول؟ أقول كلام كبرويا صحيح، الاستصحاب من القسم الثالث لا يجري، لكن هل هذا من القسم الثالث؟ يقول مقارنا، أنا تكلمت بالأخلاق أنهيت المطلب، لكن ما ذيلت بأنه أنا انتهيت من المطلب بالأثناء. وذكرت خطيب الحسين الآن، خطيب الحسين دواعية كثيرة، كم داعي عند الخطيب الحسيني؟ داع الموعظة، داع التفسير، داع النعي، وذكر مصيبة سيد الشهداء، هاي دواعي مستقلة. ممكن الخطيب بدءاً يذكر مصيبة سيد الشهداء، هذا داع. أما يتكلم في تفسير آية ثم في مطلب أخلاقي ثم في مصيبة سيد الشهداء، ثلاث دواعي، نقول تكلم ثلاث كلمات أو ثلاث كلام، كلام واحد. فما على كل حال قد أنا ما أفهم قصدهم، وإلا هو ظاهر الكلام هذا. قال فيشك في حدوث فرد آخر مقارن لارتفاع الأول، يعني الداعي الأول، عند احتمال قيام داع آخر في النفس بعد القطع بارتفاع ما كان منقدحا في النفس أولا، فلا يجري فيه الاستصحاب. إشكال علي أن كبرويا صحيح، لكن هذا ليس من مصاديق استصحاب القسم الثالث، والسبب أن العرف لا يرى تعدد الكلام بتعدد الداعي دائما، فتعدد الداعي قد يؤثر ولا يؤثر. فالخروج من هذه العويصة نحيل المسألة إلى العرف، العرف ما رآه كلاما واحدا فبها، تعدد الداعي أم لم يتعدد، الكلام هو على الميزان العرفي. وعلى كل حال هذا ما كان من هذه الأمر الزماني. بقى عندنا شيء مهم عنده قدس الله نفسه، لعله ما عندنا مجال أن يعني نذكره، هو الآن بعد أن فرغ من ذلك قطعا لابد أن يعرج على كلام الفاضل النراقي. فاضل النراقي كأنه أسس قضية، الشيخ الأعظم زاء صاحب الكفاية لم يقبلوا على ما أفات، ذكروا الجماعة ذكروا أنه إذا كان الزمان قيدا فلا يجري استصحاب الوجود بعد الزوال، مثال الجلوس إلى الزوال، فلا يجري استصحاب الوجود بعد الزوال، وإذا كان ظرفا لا مانع من جريانه بعد الزوال. الشيخ الأعظم ذكر عبارة، لماذا لا يجري استصحاب الوجود بعد الزوال إذا كان الزمان قيدا؟ ماذا كان يقول الشيخ؟ طبعا هو والنراقي، قال نجري استصحاب العدم الأزلي. الشيخ الأعظم قال للنراقي، قال إذا كان الزمان قيدا فلا يجري استصحاب الوجود، فقط استصحاب العدم الأزلي، وإذا كان الزمان ظرفا فلا يجري استصحاب العدم، فلا يمكن أن يحدث تعارض. لكن هو والنراقي ولعل صاحب الكفاية اتفقوا على أن الزمان إذا كان قيدا بعد الزوال يجري استصحاب العدم الأزلي. هذا واضح تكلم. ما معنى الاستصحاب؟ ما معنى استصحاب العدم الأزلي؟ ما معنى العدم الأزلي؟ العدم الأزلي هو ذلك العدم الذي من الأساس الأشياء الحادثة كلها كانت معدومة، والحدوث أمر جديد، فكنا أعدام. إحنا وصفاتنا قبل الخلق، قبل الوجود. فالعدم الأزلي هو العدم الذي قبل الوجود. المحقق النائيني يعترض عليهم في قضية العدم الأزلي، يقول هذا ليس العدم الأزلي. يقول يوم الخميس هو غير مكلف بالزوال، بالجلوس للزوال، صحيح هذا عدم أزلي. الآن كلف بالجلوس، فالعدم الأزلي تحول إلى وجود، فجلس إلى الزوال، والزمان قيد فانتهى. ما بعد الزوال يقول هذا لا يسمى العدم الأزلي ولا يمكن استصحابه. الجماعة مشتبهين في الاصطلاح، هاي من عندي توضيح، ما يسمى عدم أزلي. يقول هذا عدم مقيد مو عدم أزلي. يجري الاستصحاب، يقول لا ما يجري، لأن ما إلى حالة سابقة ثمرة. يجري الاستصحاب العدم، يقول لا ما يجري، لأن العدم الأزلي هذا ليس عدما أزليا ولا عدم مقيد. إذن بعد الزوال ماذا نجري؟ قال أصلا ما نجري الاستصحاب. لماذا؟ لأن الاستصحاب إنما نجريه لابد أن تكون هناك حالة سابقة. احنا ما قبلنا استصحاب كان الناقصة. لماذا لم نقبل كان الناقصة نستصحبه؟ لأن هذا حدوث جديد ما له حالة سابقة. يقول العدم بعد الزوال ليس عدما أزليا، فإحنا ما نقدر نستصحب العدم الأزلي. إذا ماذا نفعل؟ قال نجري بقية الأصول، يو نجري البراءة يو نجري الاشتغال. فهذا رد يكون على الشيخ الأعظم وعلى صاحب الكفاية وعلى النراق، أن هاي عبارة العدم الأزلي لا نجريها. إن شاء الله توضيح هذا المطلب، فكروا بيأتينا إن شاء الله بعد التعطيل. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه الطاهرين.